أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني يؤذيها ما يؤذيني. صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان الحديث والكلام ولا يزال في بحث عقيدتنا في المعاد الجسماني، وقال المصنف: يقع البحث في مقامات. كان الحديث في المقام الأول عن المبدأ التصور للمعاد في اللغة وفي الاصطلاح حسب ما يريده الشارع المقدس، والمعاد هو من نتيجة رجوع الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى في الحياة الأخرى، ونحن نعتقد بالمعادين يعني كعقيدة مسلمة عندنا هي أننا نعتقد بالمعادين، المعاد الجسماني والمعاد الروحاني، ولا نعتقد بأحدهما دون الآخر. هذا كان الكلام في المقام الأول. الآن في المقام الثاني يشير المصنف إلى حقيقة مهمة جدا، وهي تعتبر قاعدة معرفية لفهم المعاد كذلك، وهذه الحقيقة جوابا للسؤال أو تساؤل، وهو: ما هي حقيقة الإنسان؟ أو بعبارة أخرى: أين تكمن حقيقة الإنسان؟ بما أن الإنسان هو عبارة عن بدن وروح، إنسان له بدن له روح، هذه الروح يدركها الإنسان بالعلم الحضوري، يعني النفس بالاصطلاح الفلسفي، الروح اصطلاحا آخر، هذه النفس أو هذه الروح يدركها الإنسان بالعلم الحضوري، يعني يعلم بذاته بنفسه بروحه علما ماذا؟ حضوريا. وكما تعلمون أن العلم الحضوري لا يقع فيه الخطأ والاشتباه، فعلم الإنسان بنفسه علما حضوريا لا يقع فيه الخطأ والاشتباه، ويعلم الإنسان كذلك أن له بدن، هذا البدن المادي. فيتساءل الإنسان: أين تكمن روحه أو تكمن حقيقته؟ تعلمون هنا مدارس أساسا فكرية تعددت في اكتشاف حقيقة الإنسان. الفكر الغربي، الفكر الإلحادي في العام الأغلب، يصر على أن الإنسان هو هذا الهيكل المحسوس، هذا هو المادة، وبالتالي إذا تلاشى تلاشى، إذا انتهى انتهى. وهي أساسا فكرة قديمة طرحها القرآن تنديدا لمن يعتقد بها، في كما في قوله تعالى في هؤلاء ما يسمى بالدهريين: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وتعلمون ذلك الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأتى بعظام من المقبرة ففتها أمام النبي وقال: أن من يحيي العظام وهي رميم؟ قل فيها الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم، وما إلى ذلك. فشاهدي إذن مدار أدرسة تعتقد قديما وحديثا تعتقد أن الإنسان هذا البدن، فإذا انتهى انتهى كل شيء. ما يصر عليه القرآن وما يقام عليه البرهان العقلي كذلك أن الإنسان ليس حقيقته هذا البدن، الإنسان تكمن حقيقته في روحه في نفسه، هذا الروح أو هذه الروح هذه النفس هي حقيقة الإنسان، هي قوام الإنسان. وعلى ذلك بأن للإنسان إذن وجود مجرد غير هذا الوجود المادي البدني، البدن إنما هو في النظرية القرآنية أداة للتوصل أو مركب لهذه الروح أو الآلة لفعل النفس في هذه النشأة، وإلا النفس مجردة، النفس خالدة لا تبلى لا تفنى ولا وما إلى ذلك. صراحة يعني صريح القرآن يشير إلى هذه الحقيقة خصوصا في هذه الآية الشريفة: الله يتوفى الأنفس حين موتها. وتعلمون في اللغة العربية بأن التوفي هو أخذ الشيء بتمامه بحقيقة أساسه. نجينا إن شاء الله بحث الموت في بحث مستقل في مقام من المقامات المستقلة. آيات أخرى مثلا: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعروا. إشارة إذن هذه الإنسان، وبينما نجد بأن هذا البدن يتلاشى ويتقطع للتفجيرات مثلا لا تبقي فلا
تذا، فلو كان هذا الإنسان هو هذا البدن لانتهى كل شيء، لتلاشى كل شيء، ولكن الإنسان بعد الأساس أصلا، حقيقة الإنسان وماهية الإنسان وقوام الإنسان هو في روحه في نفسه لا في بدنه. بل كما تعلمون كما سيأتينا إن شاء الله في بحث البرزخ بأنه لكل بدن أو لكل ما نشأ للإنسان بدن خاص يتناسب بتلك النشأة، فلا يؤخذ أساسا من هنا كما يقول الحكماء، لا يؤخذ البدن في ماهية الإنسان في حقيقة الإنسان. حينما تعرف الإنسان ماذا تقول؟ حيوان ناطق، تأخذ الحقيقة المجردة فيه، لا تقول بدن، لا تقول جسم، ليست في حقيقة من؟ في حقيقة الإنسان. على كل حال هذا بحث مهم جدا. إذن هذه ركيزة رئيسة. طبعا هو هني ما استعرض اللي هو المفروض الأدلة التي تساق على إثبات تجرد الروح عقلان. إحنا ربما نوفق قبل الأدلة في الأدلة العقلية على إثبات المعاد، هناك ضروري أن نثبت ماذا؟ أن نثبت ولو بدليل دليلين عقليين على طبعا الأدلة النقلية على أن الروح أمر ماذا؟ مجرد، أو أن يعني بعبارة أخرى وجود الروح، لأنه تعلمون في المدارس الأخرى تنفي وجود الروح، تنفي وجود بعد مجرد، فنحن بالأدلة العقلية نثبت لنا نثبت ماذا؟ وجود هذه الروح. طبعا في الأبحاث الفلسفية خصوصا في علم النفس الفلسفي استعرض أدلة عديدة جدا على إثبات وجود الروح، هذا الوجود المجرد للإنسان. نحن نقتصر بما يتناسب المقام قبل الأدلة العقلية في إثبات ضرورة المعاد. أنا حيذكر إن شاء الله أربعة أدلة في ضرورة المعاد في المقام السابع تقريبا أو الثامن. هناك قبله ولو بدليل دليلين سهلين نستعرضهم في إثبات تجرد الروح. طبعا يأتينا هناك إن شاء الله للروح أنواع من التجرد للإنسان، أنواع من التجرد، التجرد عن المادة، التجرد الخيالي، التجرد العقلي، ما فوق التجرد العقلي، أدلة تساق لإثبات هذه المراتب الموجودة. على كل حال أبحاث في عهدتي هنا في محلها. إذن إلى هنا فقط نكتفي بعرض هذا المقدار، وهو أن حقيقة الإنسان تكمن أين؟ في روحه. وهذه قاعدة مهمة لفهم المعاد، وما لم تحسم هذه المسألة أبعاد المعاد تكون غير واضحة، لأن الإنسان إذا لم يحسم المسألة في مرتبة أن الروح أن حقيقة الإنسان في روحه، وبالتالي هذه الروح لا تنتقل للعالم الآخر، وبالتالي ترتب عليها الثواب والعقاب، لا تعالج عنده المشكلة علاجا علميا إذا لم يثبت عنده هذه الحقيقة، حقيقة أن الإنسان في روحه وليس في بدنه، كما أشرنا سابقا لأن البدن يتلاشى ينتهي يصاب كذا تعرض وما إلى ذلك. على كل حال هذه مسألة جدا مهمة ولطيفة. أنا أكتب هذا المقدار يعني تعميق البحث كاستدلال عقلي كما أشرت أنا أرجعت له في محله أفضل هناك. خب تعال نطبق العبارة عشان ندخل البحث الأكثر، البحث البرزخ. إذا حاصل هذا الفصل هو هذه الحقيقة، أن الإنسان حقيقته ماذا؟ في روحه، وعليه على هذا الأصل تدور رحل معاد. وتذكرون هم في أبحاث الأبحاث هناك في دروس العقيدة اليزدي وضحنا الحقيقة هناك، هذه البحث هناك راجع في ذاك الفصل في الجزء الثالث طرحنا في هذه المسألة. يعني قال المقام الثاني أن الإنسان الحي ليس بدنا محضا ولا روحا محضا، الآن موجود في عالمنا الآن أنا وأنت، بل هو مركب من الروح والبدن. لاحظ بل هو ولا التركيب، طبعا هو حقيقة الروح مو الإنسان مركب من روح آدم بهذا المعنى، يعني بمعنى آخر بأن الروح أن الإنسان هو حقيقة الروح يحتاج إلى البدن في هذه النشأة كآلة. وحقيقة هم عارفين يذكروها بأن الروح هي التي تحمل البدن وليس العكس، لأنه مرتب من مراتبها. على كل حال في مطلب معرفي آخر، لكن بهذا التبسيط بل هو مركب من الروح والبدن، والروح وإن لم يعلم حقيقته، طبعا التذكير التأنيس للروح، والروح وإن لم يعلم حقيقته ولكن يعلم أنه غير البدن، روح الإنسان غير بدنه، وقابل للارتباط بما وراء الطبيعة، هذا الروح ترتبط بما وراء الطبيعة بالمجردات، وللإرسال والإحضار، إرسال يعني تعبير قرآني كما سأتينا إن شاء الله، ويرسل الأخرى التي لم كذا يكتب عليها، وباق بعد موت البدن، يعني بعد ما يتلاشى البدن، لأنه الموت عبارة تنفصل الروح عن البدن، ترك الروح للبدن. وله تفسيرات أخرى، يوجد تفسيران أساسا للموت يجينا إن شاء الله، أنا أرجع في البحث الآتي أصلا بحث في يعني مطلب راح يذكره خاص بالموت، معنى الموت يعني. وباق بعد موت البدن، ويشهد لذلك مضافا إلى ما نجده من الفرق بينهما، ويشهد لذلك مضافا إلى ما نجده من الفرق ماذا بينهما؟ بالعلم الحضوري، بالروح دون البدن. يعني أنت تعلم بروحك حضورا وتعلم ببدنك علما حصوليا، وتعلم حضورا ترى، هذا مطلب علمي مهم جدا. سلما يتصور أنه ينظر إلى بدنه ويلمس بدنه، يتصور هذا علم وين؟ حضور، هذا علم حصولي. لا، حضور حصولي، هذه صورة للأخطاء الموجودة. أحسنتم. لا، أنت أصلا لا ترتبط بالأمور المادية إلا من خلال الوجود المثالي له، لا الوجود المادي، لأن العلم هو حضور مجرد لدى مجرد، وهذا أمر مادي، فكيف يحضر للمجرد؟ هذا أولا، مضافا إلى أنه يقع
مجرد.
يعني الصورة المعلومة لك تكون ماذا؟ مجردة، كما أن روحك مجرد، السنخية بين العالم والمعلوم.
هذا العلم
الحضوري، هو العلم أساسا، أساساً كل العلم هو علم حضوري ليس علما حصوليا. على كل حال مو بحث الآن، في البداية هذا موجود المطلب مهم. شاهد في نكتة هذه اذكرها، بأنه الأمر الآخر كذلك أن علمك هذا ببدنك علم حصولي ليس حضوري، وهذه المسألة أنه يقع الخطأ والاشتباه فيه. كالآن اللون عم تشتبه فيه، تقول ماري هذا أبيض حنطي، لما تلمس هذا نوع مش هذا خشن، سبحان الله، لأنك أنت تعلم عن طريق صورة، وقد يكون تطابق الواقع وقد يكون ماذا لا تطابق الواقع. وهذا دليل على أن بعدك أساسا بعدك الحقيقي بعد ماذا؟ الروح وليس البدن. أنا كل هذا راح يفلسف في محل الآن، يعني ما هو موضوعنا. قال ويشهد لذلك مضافا إلى ما نجد من الفرق بينهما بالعلم الحضوري بالروح دون البدن. هو واضح، فأنت تعلم بالروح علما ماذا؟ حضوريا دون البدن، بدن علمك به. أنا الآن أعلم بك علم حصولي مو حضوري، ودليل يقع الخطأ، هذا يكون أتصارك فلان وأنت فلان، تعبير منتظر عليه مطهر عليه الرحمة، يقول واحد مثلا شفت الصورة موجودة قل هو الله أحد، اجي يوميا تقرأ قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، قل هو الله، خمسة ست مرات، عشر، شهر، شهرين، ما تكتشف أنه ما قل هو الله أحد، ويش؟ قل أعوذ برب الفلق. لاحظ هذا عند الإنسان اشتباه، سبحان الله. على كل حال دون البدن، وهذا من هذا يعني كدليل على أن الإنسان ماذا يعلم بنفسه علما حضوريا، وأن النفس والروح غير البدن، لأن البدن يعلم به علما حصولي. هذا كشاهد. شاهد آخر قال ورؤية بعض الأرواح في بعض المنامات الصادقة بعد موت الأشخاص، أم هذا دليل على أن الإنسان بعد مجرد، لأن هذا الإنسان في القبر يتحلل يتلاشى ينتهي يتقطع يذهب، لكن ترى في المنام ترى فلان 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 وما إلى ذلك، وهذا بروحه وليس ببعده المادي. واضح هذا المطلب. قال وغير ذلك، قوله تعالى في القرآن الكريم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولا يختص ذلك بالشهداء، لقوله تعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها قدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، من آية الهمسة ومنها الحياة البرزخية، لصراحة الآية الكريمة على بقاء آل فرعون إلى يوم القيامة وعذابهم صباحا ومساء. فترتين وجبتين عندها، صباحا ومساء. مورنينغ نايت. فالشهداء والكفار لا يفنون ماذا؟ لا يفنون بفناء أبدانهم، بل كل من يموت لا يفنى، بل هو باق بنص قوله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت ماذا؟ قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. لو كان يفهم وكان ما له معنى يقول رب ارجعوني، دليل أنه له حياة جديدة وانفتاح. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. استدل بها صاحب القطر فيه ان الكلمة تطلق على ماذا؟ ليس على مفرد على سبحان الله. كلني يريد يأخذ من القرآن لي. لصراحة ارجعون في انهم رحلوا عن الدنيا ودخلوا في النشأة الاخرى وهي البرزخ. فمع موت الابدان والرحلة عن الدنيا تكون الارواح باقية في البرزخ ولهم مطلوبات وتمنيات ومكالمات ومخاطبات. حياة يتمنى اشياء، يخاف من اشياء، يريد يكلم، يرسل رسائل، يريد اجوبة. سبحان الله، حياة عرف الرخيم. نعم. وايضا تبقى كل نفس بنص قوله تعالى ايضا قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون. اذ المراد من التوفي ما هو؟ هو الاخ، والتوفي هو الاخ، بل الاخ بتمامه اساسا في اللغة. والمأخوذ هو شيء غير البدن، اخذه الملك، الملك يعني ملك الموت، وحفظه وارجعه الى ربه. اذا الحقيقة هي المأخوذ، وقب البدن هذا عندنا يبقى، قتله ونكفنه ونصلي عليه ونهتم به ونحطه في القبر وما الى ذلك. هذا مو حقيقة الانسان، حقيقة الروح التي ذهبت الى باريها. قل يتوفاكم ملك، يعني الاول التوفي هو الشيء بتمام، تقول وفيت ديني انهيت يعني وما الى ذلك. قال بعض المحققين هذه الآية دلت على ان في الانسان شيئا اخر غير البدن ياخذه ملك الموت، وعلى ان الروح تبقى بعد الموت، وعلى ان حقيقة الانسان وشخصيته بذلك الروح الذي يكون عند ملك الموت. اذا هذه المحورية الحقيقة تكون تكمن في روحك التي بين جنبك. فإذا الروح هي التي ملاك الإنسان وكماله، مو البدع. أحسنت. إيه ما تروح لأجل حياة رحيم جنة البرزخ إن شاء الله الحديث عنه. لاحظ أي، والدليل على الحديث هذا طبعا البحوث النقلية أنا جاي سيفيد منها، هو بحث نقلي، قلت لك البحث الفلسفي يعني الدليل على وجود الروح وتجردها وما ذلك، أنا أرجعت إلى المفروض يذكره وما ذكر عن النقطة أصلا، راح نذكره كما قلت قبل أبحاث الوصفات المعاد، مفروض أجيبه الآن بس ما صفر سنة أبلورة يعني في البحث ذاكرة أنا ذا، بس مزاج اليوم خلي لوين إلى رق البحث الآخر. خب نعم. والأصرح من هذه الآية قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها، هذا هم، والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. الموت أصلا النوع توفي، هو أصلا انتقال، لكن بعضها يرجع وبعضها وين يبقى؟ تبقى خلاص ما يرجعش، يقولون ما يجي صيف وصوت عليه هو في ذاك العالم يعني. أي لطيف، هذا ينقل العالم، ينقل شيخ باجت عن السير الطبطبائي، الله يحفظ يحفظ الشيخ باجت يرحمه سيد الطبطبائي، يقول كان يحضر علمه الشيخ محمد حسين الصهاني، معروف الفقيه الكبير الفيلسوف رحمه الله تعالى عليه، كان يحضر عنده يعني مدرس عنده فقه اصولا كذا. اي فسيد بطا يقول كنت عنده يعني، فقال ذات يوم لاني انا الان، هذا يقول قبل موتي بخمس ساعات، يقول الان اريد ان انام وأذهب إلى البرزخ ولا أعود. فعلا نعم وما لا رجع، نقلها الشيخ بهجة يعني كرامة للشيخ الصهاني الله يرحمه. أي فالشارف لطيفة يعني على كل حال. فشاهدي بعد هذا انتقال، خلاص هو انتقال إلى ذلك الحياة، من هنا يقول الموت النوم أخو الموت. سبحان الله اللي حصل عليه النوم ثقيل لو يشيلوه ودوه حطوه ما يدري عن الدين، هذا فيه كبير صنف فترة الطفولة أو كذا اللي شوي البعد الحيواني قوي عند الإنسان صار أضعف. طبعا المفروض كل ميكار يصير عند التجرد أقوى، حتى الرؤى والأحلام يعني بعضهم لا يرى رؤيا وكذا، هذا مشكل يعني صار عنده ضعف. كان أستاذنا الله حافظ الشيخ حسن رمضان الله يحفظه كان يتكلم عن الأحلام والرؤى وكذا، ولا بد الرؤى يعني نوع من التجرد يخرج الروح ويشوفه كذا. يقول كان عنده صديق يقول الآن هو كل عمري 50 سنة لم أرى رؤية في حياته. واقف عنده في الاستقبال أو الرسال بشيء يعني. ولكن استغرب الناس يقولوا أنا يقول أنا مت ما رأيت شيء. هل أي رؤية هسه حتى لو أي رؤية حتى لو طلع أحلام نتيجة الإنسان عنده يعني. ما شفت شيء. يجوز شاب مناسب على ضمانك وأظن فعلا عنده حالة مستمرة يعني. بالغلط شروط والواحد لو يغطي دقيقة بس ويشوف شيء تغض النظر عن صحة الرؤية. وطبعا اكو قاعدة يذكروها العلماء علماء الرؤى ان كل رؤية صحيحة هي. لماذا؟ لان النفس تخرج الى وين؟ الى عالمها، الى موطنها الاصلي. نعم في رجوعها تتلاعب بها الشياطين، فكلنا نطلع الى الروح الى ذاك، لان النفس الروح بعد مجرد طاهر تنتظر بس ارتياح البدن هذا الان نامه او كذا عشان وين تروح الى عالمها، تشتاق الى عالم، اكو اشتياق الى الملكوت، انجذاب الى الملكوت الاعلى. فاكو انجذاب تام الى الملكوت الاعلى لهذه الروح. ولكن المشكله هذا هو ليش ما بعدين الروح ولا كل شيء حقائقه صحيح، لان انتقال عالم الحقائق نعم بعض يشوف على نحو الصراحه على نحو تحتاج الى تاويل، وهم كلا الحلمين حتى عند الانبياء. يعني انت تعلم بان نبي الله ابراهيم عليه السلام راى رؤيا وين صريحه، اني ارى في المنام اني اذبحك، اني ارى في المنام اني ماذا اذبحك، رؤيا صريحه. اني ارى في المنام اني اذبحك، رؤيه جدا صريحه فعلا. على طول بقتل بن حرس اسماعيل عليه السلام، قد صدقت الرؤيا وحقيقه. نبي الله يوسف دع رؤيه حقيقيه، لكن وين تحتاج الى تاويل الى تعبير. اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر لي رايتم لي او رايتم لي ساجدين. نبي الله يعقوب نبي قال اعرف الحقيقه، فالغا لا تخبره أن يعرف وين مآل وين كذا وين يروح وين يوصل. فشاهدي هو أما الإنسان يرى رؤية صريحة أو رؤية تحتاج إلى تأويل وإلى تعبير. ولكن بعضهم أثناء ما تنزل الروح من عالمها شو يصير؟ عنده أضغاث أحلام تتلاعب به الشياطين. وطبعا يميزوا هم اتصال بالعالم المنفصل، عالم مثال المنفصل وعالم المثال المتصل، يعني النفس الإنسان نفسيتك انت محوطتك الخاصه، امالك طموحاتك قد تترجم على شكل رؤى، وهذه ما لها حقيقه، ابغاث، هذه الابغاث الاحلام. هذا يسموه اتصال بالخيال المنفصل. انت لما تغمض عينك تتخطر اشياء وتتفكر وكذا، تصير عندك مثل النوم كذي يعني، تغمض عينك وتنام وتشوف، لكن في محوطه وين هذا؟ دائرتك، هذا ما لها حقيقه. ابغاث احلام. لكن الذي له حقيقه وين؟ ما هو؟ هو الذي يتصل بعالم المثال منفصل، يعني عالم الخيال الأكبر. لاحظي نوك تنكشف له الحقائق، وهذا كما أشار أما يرى رؤية صريحة أو رؤية تحتاج إلى تعبير وتأويل. مو انفصال كلي في الروايات، معنى ليس انفصالا كليا، في نوع من الارتباط. هذا الفرق في رواية من الموجودة، هذا البحث العلمي يعني كذلك، الفرق بين الموت والنوم. الموت انفصال وين؟ كل خلاص بعد، بينما النوم لا، اكو تعلق وعلى اساسه يرجع. يعني نعطي في هذا الموضوع الحين بحثنا، لكن باب الاستطراد هو قال اذا الامساك والارسال بعد الاخذ والتوفي مما يصرحان على وجود شيء اخر مع البدن وهو الروح، ويبقى بعد الموت ويمسكه الله تعالى وغير ذلك من الادله المتعدده المتضافره قطعية. بعد احنا ماكو شك ولا ريب في هذه الحقيقة عندنا، ان الانسان له بعد مجرد وهو روح، بل هو حقيقته. واضح هذا المطلب؟ هذا تمام الكلام في المقام الثالث. تعالوا معي في المقام الثالث. المقام الثالث يريد ان يشير الى الحياة البرزخية، وهذه من مسلماتنا الدينية، ان هناك حياة ماذا؟ برزخية للانسان، وهي عبارة عن الحياة ما بين الدنيا وبين الآخرة. أكثر من ذلك، بعض الأعلام يرى بأن نفس عالم الاحتضار عالم آخر غير البرزخ. عجيب، نفس الاحتضار هذه الفترة هم هذه حياة يعتبروها ماذا؟ حياة ما بين الدنيا وحياة ما بين البرزخ. هذه هاللحظات اللي يعيشها الإنسان، هذه عالم، عالم له عالم الدنيا وله عالم البرزخ، برزخ بينهم وسط سموا عالم الاحتضار. فعلا تحدث فيه أمور، حضور النبي، حضور الأمن، حضور كذا، انكشاف بعض الحقائق، لا مجيء أقرباء أرحامه موجود، كل هذا قبيل خروج الروح كل ما وجدت الروايات أهل البيت الأمثال، عالم خاص له خصائصة. بعد ذلك إذا تمت التعبيرنا كل إجراءاته، خلصت أوراقه وتم التوقيع والخدمات كلها على خروجه، شو يصير؟ ينتقلها وين؟ إلى البرزخ. سبحان الله. فيبدأ حياة وين؟ حياة الجديدة، أما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. الملكوت أهم شيء يا أخي، الملكوت هم، الملكوت يطلق في قبال عالم الملك أحسن، والملكوت كان يطلق على عالم البرزخ وعلى عالم الجبروت. يعني معنى احنا ناسوت وملكوت وجبروت، يعني عالم الملكوت هو ما وراء هذا العالم، يعني ما على وراء المادة، وهذا هم يشمل قوس الصعود وقوس النزول. يعني في قوس النزول هم في عالم ملكوت، لأنه لاحظوا يا كدائرة عالم العقول يجي بعد عالم المثال ويجي عالم المادة، هذا في قوس وين؟ النزول. قوس الصعود من عالم المادة الآن ننطلق إلى وين؟ إلى عالم البرزخ ثم إلى عالم العقول. لاحظ، ففي قوس الصعود، فالملكوت هو ما غير عالم المادة طبعا، وهم يلحق بالحاضر، هم يسمى عالم مثال أو البرزخ هم ملكوت، وهم عالم العقول هم عالم ملكوت. نعم، إيه أعم أحسنتم. ولك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض يكون ملقين الأعام، كذلك أحسنتم. طبعا أبحاث مفصلة في مسألة البرزخ، أولا أبتدي بمبدأ التصور للبرزخ، بحث لطيف أن يستعرض الشيخ سبحانه حفظه الله في المجلد الرابع، في المجلد الرابع صفحة 233، يقول البرزخ هو المنزل الأول للإنسان بعد مفارقة الدنيا بالموت. وهذا لا ينفي كما أشرنا أنه توجد على بعض الآراء طبعا عالم احتضار عالم خاص غير عالم البرزخ، لأنه في آراء طبعا هذا. وتحقيق الحال يتوقف قال لا تبين معنى البرزخ. تأحيي بدأ قال يذكر آراء اللقوين، أنا خاصة أجيب آراء اللقوين أنه ما ذكرني السيد فذكر من الشيخ، قال البرزخ الحائل بين الشيئين كأن بينهما برازا أي متسعا من الأرض، برازا، ثم صار كل حائل برزخا فالخاء زائدة لما ذكرنا. هذا يرى في القاموس، يعني هذا في المقاييس، قصدي في المقاييس المجلد الأول صفحة 333. ويقول ابن منظور في اللسان البرزخ ما بين شيئين، كل شيء بين شيئين يسمى ماذا؟ برزخ، بين حالتين، بين شيئين كذا، هذه سيالة يعني يستخدم في كل شيء، حتى في الأمور المجردة والأمور المادية، حتى لو بين ماديين شيء يسمى برزخ، في الأمور الهم المعنوية بين حالتين بين كيفيتين. البرزخ ما بين شيئين، وفي الصحاح الحاجز بين شيئين، والبرزخ ما بين الدنيا والآخرة قبل الحشر من وقت الموت إلى البعث، فمن مات فقد دخل البرزخ. في قوله تعالى هذا معنى البرزخ وبه وسر قوله تعالى، طبعا هذا في لسان العرب مجلد الثالث مادة برزخ صفحة 8، لسان العرب مجلد الثالث مادة برزخ صفحة 8، في قوله تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الوراء في الآية بمعنى الأمام، يعني وأمامهم بمعنى الأمام، وكان نعم يعني ومن ورائهم برزخ، هو ورانا البرزخ، واستخدام الوراني بمعنى الأمام، كما في قوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، يعني أمامهم بيطلعوا البحر، في قدامهم منه ملك ظالم عادة قناص القراصنة ذيلة يسرقون الناس وكذا، فعبر القرآن عن وراءهم يعني ماذا أمامهم نفس الشيء، ومن ورائهم برزخ لهم يبعثون يعني ماذا أمامهم. في قوله تعالى بين برزخ لا يبقيان نفس الشيء، وطبعا آيات موجودة في هذا المقام. هم كما قلنا من الآيات السلام على كذات البرزخ، النار يعرضون عليها قدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. هذه من الآيات الدالة على وجود الحياة البرزخية. خب الروايات خب كثيرة واضحة جدا ومتعددة، نقرأ البحار روايات البرزخ عديدة، نقرأ بعض الروايات بعض اللي ذكرها الشيخ مثلا قال وأما في السنة فيكفي بما جاء، فنكتفي بما جاء عن الصادق عليه السلام عندما سئل عن أرواح المؤمنين، عن الأرواح اللي انتقلت الآن قبل القيامة شو سووا، فقال في حجرات في الجنة، جنة البرزخية طبعا، يأكلون من طعامها ويشربون من شرابها ويقولون ربنا أتمم لنا الساعة وأنجز ما وعدتنا. سبحان الله بعدهم ذك يبو الحياة الأخرى شغل وين أكثر كرامة الله لهم. وسئل عن أرواح المشركين فقال في النار يعذبون يقولون لا تقم لنا الساعة ولا تنجز لنا ما وعدتنا. هذه في البحار مجلد الثالث صفحة أو باب أحوال برزخ صفحة 169. الآن عقائدنا تجي مسألة على هذا بعد أوضح المسائل في مسألة البرزخ ومسألة عذاب القبر أو سؤال منكر ونكير. هذا من عقائدنا الحقة، ننقل قراءات بعض الأعلام مسألة واضحة. قال الصدوق في عقائده اعتقادنا في المسألة في القبر أنها حق لا بد منها، ومن أجاب الصواب فاز بروح وريحان في قبره وبجنة النعيم في الآخرة، ومن لم يجب الصواب فله نزل من حميم في قبره وتصلية جحيم في الآخرة. لا اي هذا القبر احنا فصلنا ماذا كان في بحث سابق. القبر قسمين او على تعبيرهم على اصطلاح القبر الفقهي، هذا القبر المادي هذا اللي فيه مستحبات معينه في الحفر في الطريقه في الدفن، هذا ما له ربط، هذا البحث الفقهي يسموه. والكلام في العقائد عن القبر، القبر الملكوت يعني ملكه حقيقته. كل شيء من هنا الدليل، حتى يسال الامام سلام الله عليه هذا الذي لا يدفن او تاكله السباع او يقرق شلون ما له قبر ولا، قال تعبير الروايات يضغط بين بين الهواء، كاشاره الى انه مو قضيه حقيقته وين، لا في جسده ولا في هذا القبر. الروح اللي تضغط يعني كل على الروح القضيه، لكن لان الروح ترتبط بنوع البدن ارتباط لاحترام البدن او لان هذا البدن مركب للروح، نعم نحن نكرمه نقوم بشؤون البدن، وتبقى الناس روح مرتبطة بهذا البدن بنوع من الارتباط، فتتخيل انه يقع العذاب عليه كما يقول ملا صدره وما الى ذلك، كل الحقيقة كل على ماذا، على الروح. والدليل ان الانسان لو فجر الان ولم يبقى ذرا، كل على الروح نعيمها سعاده. الامر الاخر والدليل الاخر هو فهم في روايات اهل البيت ان لها بدنا مثاليا يتناسب مع تلك النشأة. لا ماكو ضغط مادي، والدليل هذا يقولون بانه احنا نحفر بعض المستشكلين نحفر بعد يوم يومين ما نشوف شيء، هذا ما تغير. احنا اكثر من ذلك لان هذا مار لينين بعد موجود لينين مار دفناه 55 سنه ضار بعد محفوظ في روسيا احترامهم لانهم منظرهم الاشتراكي فحافظين بدنه وفي أجهزة دقيقة، ويكلفهم مال شهريا أو يوميا 55,000 دولار حفظ عن البدن. الله يكرم يقول فين ورايحوا حالك بعد أنتم. فظل في أيام ليني نيلسون هذا صاحبهم اللي راح نيلسون فكر إنه وين، بس فكر إنه راح فكرة إنه يدفن يعني لا يبقى، وقامت الدنيا عليه عشان رمزنا تلفني. فعلا أنا شفت برنامج جابا يعني في غرفة خاصة بدنه محطوط على السري معين، الغرفة مجهزة بالتجهيزات خاصة تناسب حفظ البدن وأجهزة عليها وكذا. شوف كرامة الإنسان وقع أن يدفن ولو كل بدن بيحفظه سبحان الله. فعلى كل حال إذا مو فوالي هذا نعيم جل فرطان برد هو سرير حلو وكذا. لكن القضية وين هذا في برزخ مظلم موحش في تحمير الشخص نسل ونزل من حمير ملحد وانا لجهنم كل أحسنتم على البرزخ الملك ملكوت الإنسان. وقال الشيخ المفيد جاءت الآثار الصحيحة عن النبي أن الملائكة تنزل على المقبورين فتسألهم عن أديانهم تتلك لهذه العلقة ولمو الكلام مع البدن كلام مع الروح. وألفاظ الأخبار بذلك متقاربة فمنها أن ملكين لله تعالى يقال لهم ناكر ونكير ينزلان على الميت فيسألانه عن ربه ونبيه ودينه وإمامه فإن أجاب بالحق سلموه إلى ملائكة النعم. هذا مثل ما يذكر عن أرسطو أو أفلاطون حينما حضرته الوفاء قال له يا أفلاطون أين ندفنك؟ يعني تبي ندفنك؟ قال إن وجدتموني فادفنوني أين ما شئتم. أي يقول أنا مو روحي في هذا البدن اللي بتركه، أنا بروح لعالم آخر يعني، فإن وجدتموني ما راح تجدوني يعني. لكن الشرع المقدس طبعا، وهذه مو بس مسألة شيخنا، لاحظ اكو نكتة لطيفة، لان الانسان ما دام مرتبط بهذا النشأ شوف حتى عبادتك الله يربطك بالمادة انك ما تقدر، لو انت ابن هالنشأ ابدا ما ممكن التجرد بسهولة. بعبارة اخرى الله وجه في الكعبة، كل وين الله اينما تولوا فثم وجهه، لكن لان حفظ النظام هو هذا، لان اذا ما الله بيوجه توجيه واحد يصير واحد يصلي بالجهة واحد يصلي بالجهة، السر ماكو نظام. في قضية الحج كنت تطوف على حجارة، ليش على حجارة وتقبل حجارة والملاحظ ان هذه الحجارة من حجر لحفظ هاكو عبارة لسير القضاء في الميزان يذكرها المعدي، انا لولا هالامور اللي الشارع يربط الانسان بهذه الامور لتنضبط، وان الحقيقة اعلى من ذلك طبعا. نفس الشيء في الميت، نفس القاعدة تنسحب وين في الميت، وبدا روحه هو ان شاء الله ياخذه يقطوه يحرقوا عند ارواح اجساد اولياء الشهر الثاني الرحمه ما دي لما في قتلى النواصف في دمشق وما دي سوى في بدنه وذبح قطه محمد بن ابي بكر العارض الكبير هو ولي من اولياء الله سوى في معاويه هو قتلى حطه في بطن حمار جلكم الله وحرقوه تاريخ وتاريخ. هذا مو قضية وين هو في حقيقة بدنها وين ملكوت على وعشرة، شو انت الشهداء الآن اللي يروح بالتفجير والتفجيرات وكذا. نعم الله قلت لك لأنه النظام يقتضي انك تحفظ البدن تعتني به في موته، هذا كله إكرام للمؤمن وما إلى ذلك. النبي يقول الإمام أنا طاهر كذا، سيد الزهراء كل تجري السنة قسلني صلي علي، ولا النبي محتاج لا للصلاة ولا القسل ولا كذا، كل هذه أمور تعبديات. قبلنا ما صلينا على النبي نقص شيء يعني هب ما قلفناه. فشاهدي قضية انه دي مسألة مرتبطة بهذا البعد، فمن هنا هذه قاعدة أساسية، شو احنا نهتم بدفنا بالقبر نروح نزوره كذا، انها لا نوع من التصرف، اذا ما اروح على حج والله موجود في مكة انا اروح لالله ازور الامة في قبورها سلام الله عليه الله، لان هذا النظام هو لابد في هذا النظام من 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 من, من الكمال يعني من يعني او ما يوجب الوصول الى الله سبحانه وتعالى هو انه يربط فيها الامور. لماذا؟ لانك انت فيك وعد مادي يمكن ان ماذا ان تقفل او تس. ومن هنا الله سبحانه وتعالى في الشرائع المقدسه ما يمكن تتنازع عن هالامور الى اخر لحظات حياتك. من هنا اذا جاك عارف يدعي يقول انا الله في كل مكان وش انا اصلي في القيد، هذا عارف انه وين مخالف الشرع غير منهج صحيح. النبي الى اخر ايام يصلي حول الكعبه، الى اخر ايام كذا يسجد على التراب فرضا، وما إلى ذلك يقبل الكعبة وأشرف من الكعبة. هذه كقاعدة أساسية في فهم مثل مسائل القبر، مسائل الحياة البرزخية وكذا، ولا حياة بعد مادية أساسا، قصدي بعد مجرد ما لا ربط بعالم المادة. وقال الشيخ المفيد جاءت الآثار الصحيحة عن النبي أن الملائكة تنزل على المقبورين فتسألهم عن أديانهم. وألفاظ الأخبار ذلك متقاربة، فمنها يقول الشخص المفيد طبعا، فمنها أن ملكين لله تعالى يقال لهم ناكر ونكير ينزلان على الميت فيسألانه عن ربه ونبيه ودينه وإمامه فإن أجاب بالحق سلموه إلى ملائكة النعيم. روى الغرفة يدخلها عشان أخذوا أوراق. وأنا ارتج سلموه إلى ملائكة العذاب، نستجر بالله. وفي بعض الروايات إن اسمي الملكين الذين ينزلان على الكافر ناكر ونكير، واسمي الملكين الذين ينزلان على المؤمن بشر وبشير. هذا اللطيف. طبعا انتقال من حيث حياة أخرى هم صعب جدا، يعني في كل المقاييس جدا صعب وخطر يعني، والله يعين عرفت المستعان بالله. ينقل لحد الأساتذة أكو واحد مش شيخ خبازيان، خطيب معروف إيراني، خطيب معروف، هذا ماري قبل 10 سنوات أكثر أقل، من فترة أكثر يمكن 15 سنة، جايين من مشهد الظاهر، أبي روح مشهد أو جاي مشهد، كان خلص مات أيام عاشوراء الظاهر كذا، فجاي بالطائرة هو يمن، هي جماعة في الطائرة، طائرة كبيرة يعني، هذه الطائرة انفجرت وكلهم راحوا، ما بعد ما في أجساد بعد ناس له، طائرة بعد انفجرت وراح. أحد المؤمنين رأى في رؤية، رأى الشيخ قال له تعال انت حين شلون حين الموت وشلون صار التفجير وكذا وكذا، قال ما أدري، كنت جالس في الطائرة، يقول فجأة دخل الإمام الرضا عليه السلام وقدم لي وردة فشممتها، يقول شفت روحي فوق الطائرة، قلعت يعني انظر الناس وروح، فجأة صار التفجير، صار التفجير وأنا ماني داخل يعني أنا وين، يقول الإمام الرضا وين طلعني قبل، صار بدني راح ما أحسه بعد انتين ما أنا أغني يعني الإمام، سبحان الله يعني هذا مؤمن معروف خطيب ووالي وكذا مصادقين الله أكرم بالإمام الرضا سلام جاله زاد وإكرام له بل تعالى من هي. فكثير من الأمور اللي تصير حوادث وتفجيرات حتى الحوادث الخطيرة، شوف بعض المؤمنين يشوف مثلا بعدين صاحبه يقول ما أدري أنا إيش أشوف، تروح بعدين صار الحوادث أو صار الكفان بعدين شوف تروح من هناك في الجهة واقف بعدين جو السيارة أو جو الأسعاف وخذا وكذا الدنيا وكذا ما أدري شو القضية هي. فهذا دليل انه خلاص بعد الواحد بعد اخر على كل حال. نعم المحقق الطوس هذا كلام فقهاء الان الشيخ المفيد في شرح عقائد الصدر العلامة المحقق الطوس قدس الله نفسه صاحب التجريد يقول وعذاب القبر واقع للامكان للامكان لان ماكو محذور عقل من وقوعه وتواتر السمع بوقوعه يعني حتى لو لم يكن عندنا دليل عقلي على وقوعه المهم أن لا يكون دليل عقلي عندنا على ماذا امتناع ترى المسألة ما عندي دليل على أنه واقع يعني يقع لكن ما عندي دليل على ماذا الامتناع فمثلا المسألة يكفينا أن لا يوجد دليل عقلي على المنع وبذا ما موجود يجي الشارع المقدس تواتر بالروايات بالآيات خلاص نؤمن تسليما ونقطع بوقوعه هذا من المناهج في مسألة العقائد. نعم نشوف هذه العبارة للشيخ اللطيف يمكن تسعى أكد عليها شوف هذا كلام هم في صفحة 238 من نفس الكتاب اللي هو إلهية الشيخ سبحانه الله يقول وهذا كله صفحة 238 كله مما لا ريب فيه نعتقد بماذا بالبرزخ بالقبر واضح انت تقرأ في سورة آل ياسين وأن الموت حق وأن سؤال وأن منكر نكر حق وأن البعث حق وأن يشرح حق وأن الصراط حق وأن الميزان حق وأن العقائد حق هذا كله ما لا ريب فيه إنما الكلام في ما هو المراد هنا من القاطع والإمعان في الآيات الماضية التي استدللنا بها على الحياة البرزخية والروايات الواردة حول البرزخ يعرب بوضوح عن أن المراد من القبر ليس هو القبر المادي الذي يدفن فيه الإنسان وهذا المراد ولا تجاوز جثته في السعة هذا مسكنا المقدار له وإنما المراد منه هو النشأة التي يعيش فيها الإنسان بعد الموت اللي عبر عن القرآن النبي صلى الله عليه وسلم إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. من في الرواية أنه يمد له بمد بصر، هذا بعد الملكوت يعني النعيم والسعادة أو الشقاء والعياذ بالله. نعم. وإنما المراد منه هو النشأة التي يعيش فيها الإنسان بعد الموت وقبل البعث، وإنما كن بالقبر عنها لأن النزول إلى القبر لازم أو يكون بدء لوقوع الإنسان فيها، هذا يعني تبتدي حياته من بعد ما ندفنها فرضاً. بالتالي لازم قلت لك البعد الموت، ومجرد تطلع روحه أصلاً هو تبدأ حياته، يعني تبدأ حياته البرزخية وكذا. هسه أخروا زوجته ما دفنوها، أنت وشو بعضهم ما يدفنوا مسكين، بس الهنود اللي بدهم الحمطوم مساك متو معنا وفي شهر يلا يبصوا بها زي ما يعطوا ملفاته يبدأ حياته خلاص الجثة دي وصلت اللمات. هذا تمام الكلام، ما ينتهي هذا البحث من هذه طبعا اكو هم اذا تريد بحث مفصل عن المعاني اعطيك المصدر في علم اليقين في اصول الدين كتاب الكاشاني المجلد الثاني من صفحة 1060 بعد كل في الآلات 1060. انا خلاص بس بشكل سريع المطلب منه في هذه الآية قال باب البرزخ وعذاب القبر وسؤاله ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فصل الأول البرزخ في الأحاديث. البرزخ هي الحالة التي تكون بين الموت والبعث، وهو مدة اضمحلال هذا البدن المحسوس إلى وقت العود، ويكون الروح في هذه المدة في بدنها المثالي الذي يرى الإنسان نفسه فيه في النوم. تشوف وين شوف نفسك؟ هذا بدنك المثالي تشوفه، مو ذا المواد، ذا المواد نايم. لاحظ من هنا قال النوم أخو الموت، قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامه فيمسك الذي قضى عليه الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. لاحظ. وطبعا ذكر الروايات لطيفة يعني وبإسناد عنه في الروايات موجودة، قال إن الميت يزور أهله في كل يوم أو يومين أو ثلاث أو جمعة أو شهر أو سنة على قدر منزلته وعمله، يعني إن كان عنده قدرة يعني عمالة صالحة أكثر وقربة لله عنده قدرة أن يجي كل يوم يشوف أهله. وبعض الأولياء يعني يدير حتى عائلته من الملكوت، فينقل عن زوجة مطهرة قدس الله نفسه الزكية بعد ما استشهر وكذا يسألوها يعني يقول شلون يعني بعد فقد الشيخ وكذا، تقول أصلا لم نفقده، تقول في قضايانا الحساسة يأتي لي ويحل المشكلة. كل مرة جاء أحد يخطب بيتها أو شيء بالزوج ولدها أو في قضية شوي مرتب تقول جاني وعطاني الجواب الصحيح المفروض أن يقع، وهكذا في قضايا أخرى. إذا يعني الإنسان المؤمن الواصل عنده قدرة وين يتحكم في مسيرة حتى أهله في عالمه، وبعضهم لا ما عنده مسكين ينتظر أحد يموت عشان يجي يسأل عن أهله. في بعض الرواة يجون يقول فلان استوى فلان استوى فلان اي عادي يقول لهم الله بعد انا تركته في الدنيا موجود في المطعم قاعد موجود عربات، بعض يقول لا والله من زمان ما ها ما جاء تكتشفون وين اثر النار رايح ذاك الوادي اي فيختلفوا او يعني سبحان الله يختلفوا. يعني قلنا عن السيد الطبقات السيد القاضي عليه الرحمه يعني لا ارتباط خاص بتلاميذه، عطى السيد الطبقة الله وأخوه سيد محمد حسن إلهي أعطاهم عمل قال أيوة بتحتاجوني بعد ما مات طبعا لأن قبل لا يموت كان مريض أو كذا مطلبوا من الشيخ شلون كذا أعطاهم عمل قال أيوة قد تحتاجوني أنا وين سوى هالعمل أنا خدمتكم تعبيرنا أجيكم كذا وفعلا أي وقت تحتاجوه سوى هالعمل مفتاح يعني مفتاح لي. على كل حال قال أو شهر أو سنة على قدم زيته فينظر إليهم ويسمع كلامهم ويرى المؤمن ما يحب. طبعا الله هم يكره المؤمن، ما كل شيء يبين الحق أهله، يبين الأشياء وين الحسن اللي تفرحه ما يبين الأشياء المؤلمة، هذا من كرام الله للمؤمن. فينظر إليهم ويسمع مثل ما أنت الآن ذات في غربة الآن أهلك إذا يحبوك شو سووا؟ مو كل شيء يقولوا لك والله أخوك مريض أبوك كذا لا يعطوك الأشياء وين المفرح عشان لا تتأذى. سبحان الله روح وقلائه لطيفة. الله هم في الآخرة يسوي البرزخ حق المؤمنين ما يعطيهم كل شيء الملك كامل لا يعطيهم الأشياء اللي تفرحه. قال فينظر إليهم ويسمع كلامهم ويرى المؤمن ما يحب ويستر عنه ما يكره ويرى الكافر ما يكره ويستر عنه ما يحب. العاد لاحظ هذا الخبر المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله: القبر إما حفرة من حفر النيران أو روضة من رياض الجنة. رواية أخرى: إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده قدوة وعشية، إن كان من أهل الجنة فمن الجنة، وإن كان من النار فمن النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة. مسألة هذا من عقائدنا الحقة، أن الإمام الصادق عليه السلام يقول: من أنكر ثلاثة أشياء فليس من شيعتنا، المعراج والمسألة في القبر والشفاعة. لاحظ، طبعا قلت لك وقع مطالب جميلة جدا. هذا هم رواية عجيبة، لاحظي، وروى عمر بن يزيد، عمر بن يزيد من أجل الله جدا، وهم كان اسمه غريب، جمع بين عمر ويزيد، ولا من الأولياء جدا، من ثقات الأجلة عند أهل البيت من أهل المعارف. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني سمعتك وأنت تقول كل شيعتنا في الجنة على ما كان منهم. قال: صدقت، كلهم والله في الجنة. قال: قلت جعلت فداك، إن الذنوب كثيرة كبار. هذا اللي عظم الذنوب ولا عظم رحمة الله. قال: قلت جعلت فداك، إن الذنوب كثيرة كبار. فقال: أما في القيامة فكلكم في الجنة بشفاعة النبي المطاع ووصي النبي، ولكني والله أتخوف عليكم في البرزخ. قلت: وما البرزخ؟ قال: القبر، منذ حين موت إلى يوم القيامة. هنا بعض الآراء تقول لا شفاعة في البرزخ، مو مطلقا. طبعا هم يذكر واقع روايات وعنده تعليقات جميلة، الوقت لا يسع، وإلا فيها مطالب جدا راقية، يعني الأخوة يقرؤون وكذا، هم مطالب فلسفية عرفانية جميلة في التوضيح. هذه مثلا مسألة قال بعض العلماء في مسألة عذاب القبر وكذا، يقول ان هذا البرزخ، هذا مهم المطلع عشان نختم بالبحث عشان معلوم طيب، البرزخ اساسا هو، ما هو البرزخ؟ هو انكشاف حقيقة الانسان. الان انت كل باطنك موجود، انت البرزخ موجود، حياتك البرزخية موجودة عندك، ولكن ما جاي تظهر لانك انت ما عندك قدرة على انكشاف الباطن لك. لكن الموت يسوي، فكشفنا اليوم، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، تظهر ملكات الإنسان، حقائق الإنسان تتجلى وتظهر وما إلى ذلك. لاحظ هذه العبارة اللطيفة، وأن الإنسان كما يقول قبره، ما على أنت عندك قبر، ترى هو قبرك موجود يا لكن اللهم لا ما تشوفه بعد ما إذن الخروش يصير، شوف تظهر ملكات الإنسان، هذا العقارب والعذاب وكذا، هذا ملكات الإنسان تتجلى تظهر. شوف يقول، ينقل عن بعض الأعمال، يقول: آثار الأعمال ملكات في القبر. قال بعض العلماء: كل من شاهد بنور البصيرة باطنه في الدنيا لرآه مشحونا بأنواع المؤذيات والسباة، مثل الشهوة والغضب والمكر والحسد والحقد والكبر والرياء والعجب. هذه موجودة الآن عندنا، تقدر تهذبها هذبها، ما تقدر وتبقى وين في الآخرة؟ عذاب تصير، وهي التي لا تزال تفترس وتنهشه انسها عنها بلحظة. فإذا قفل عن قوت الشهوية الجرة المعصية، إذا قضى عن القبض نفس الشيء، حقد يطلع، الحسد وهكذا، وهي التي لا تزال تفترس وتنهش انسها عنها بلحظة، إلا أن أكثر الناس محجوب العين عن مشاهدتها لشغلهم بالأمور الدنياوية وبما يرد عليهم من الخارج من طرق الحواس، إنها مشغول بالدنيا وهم كلها ارتباط بالحواس مشغولة، وبما يرد عليهم من الخارج من طرق الحواس. فإذا انكشف الغطاء وضع الإنسان في قبره عاينها وقد تمثلت بصورها وأشكالها الموافقة لمعانيها، فيرى بعينه العقارب والحيات قد أحدقت به، وإنما هي ملكاته وصفاته الحاضرة الآن في نفسه الآن موجودة. هذا مثل ما مثل أحد العلماء يقول لي: حق حلا واحد جاء وانت ما تدري، حط عقرب في 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 جيبك، ما اذا ما تدري ايش يصير، ما تدري خذ العمل عادي كذا وكذا كذا، من يقول لك عقرب في جيبك تبدل كل حياتك، تصير تفسخ ضابط. العلم يأثر، لكن لك خافض ما نفس الشيء يجوز كل حن، ولك العارف يصل، الامام يعرف وين الانسان الان. وقد انكشفت له صورها الأصلية، فإن لكل معنى صورة تناسبه، فهذا عذاب القبر إن كان شقيا ويقابله إن كان سعيدا. لطيفة، قلت لك أبحاث جدا لطيفة وجميلة وقع. اي هذا تمام الكلام في هذه النقاط. انا بس عشان الحين مطلب استوفينا تقريبا من زوايا عدة، الحين ما في شيء نقرأ بشكل سريع تبرقا. قال الثالث ان بين الحياة الدنيوية والحياة الاخروية حياة اخرى، وهي الحياة البرزخية، والايات الدالة على تلك الحياة متعددة، وقد مر شطر منها وبقية الاخرى منها قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لان البشارة بالذين لم يلحقوا بهم بعد القتل في سبيل الله والشهادة لا تكون الا في الحياة البرزخية لنا مباشرة. ومنها من الايات قوله تعالى قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. اذ التمني بعد القتل والدخول في الجنة بالنسبة لقومه الذين قتلوا ولم يسمعوا إرشاده وكانوا أحياء لا يكون إلا في الحياة البرزخية. قال بعض الأعلام بعد نقل جملة من الآيات الدالة على الحياة البرزخية قال ظاهر الآيات الكريمة أن الإنسان المؤمن بعد الموت يدخل الجنة كما في قوله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وقوله تعالى وأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وقوله تعالى وادخل الجنة، وقوله تعالى قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون، لأن الظاهر الأمر بدخول الجنة بعد موتهم لا يوم القيامة، بل قوله تعالى قيل ادخل الجنة صريح بأنه في البرزخ لقوله قال يا ليت قومي يعلمون الآن يعني. كما أن بعض الآيات الكريمة ظاهرة في المطلوب ولم يذكر فيها لفظ الجنة من أجل أن الرزق بكرة وعشية ليس من صفات الجنة الأصلية هذا من ماذا؟ من خصائص عالم البرزخ، لأن النعم فيها دائمية ولا بكرة فيها ولا عشي لعدم الشمس وقتئذ كما يأتي إن شاء الله تعالى، أن فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأن أكلها دائم، وأن فواقعنا للجنة الجنة الأخروية لا مقطوعة ولا ممنوعة، ولهم ما يشاءون فيها لدينا مزيد، ويدعون فيها بكل فاكهة آمنين، ويدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. انتهى موضوع الحاجة ذكرى عن بعض الأعلام. أقول وقد دل بعض الآيات على أن الكفار كآل فرعون أيضا لهم حياة برزخية ويعذبون فيها بكرة وعشية، فلا تختص الحياة البرزخية بالمؤمنين. هذا مضاف لتواتر الأخبار بوجود الحياة البرزخية كالروايات الدالة على السؤال في القبر ونقطة القبر، والروايات الدالة على أن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة ماذا؟ من حفر النيران، والروايات الدالة على أن الأموات بعد قبض الروح يتلاقون ويتعارفون ويتساءلون، كما عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا مات الميت اجتمعوا عنده، إذا واحد يطلع جيل أرواح فاسألوه عمن مضى وعمن بقي، فإن كان مات ولم يرد عليهم قالوا قد هوى، ويقول بعضهم دعوه حتى يسكن مما مر عليه من الموت كما ذكرنا. والروايات الدالة على أن الأموات يأنسون بمن زار قبورهم كذلك ويدعون في حق الأحياء، والروايات الدالة على أن أرواح المؤمنين قبل قيام الساعة حجرات في الجنة يأكلون من طعامها ويشربون من شرابها ويتزاورون فيها سبحان الله، ويقولون ربنا أقم لنا الساعة لتنجز لنا ما وعدتنا، والروايات الدالة على أن أرواح الكفار بحجرات النار يأكلون من طعامها ويشربون من شرابه يتزاورون فيها ويقولون ربنا لا تقم لنا الساعة تنجز لنا ما وعدتنا، والروايات الدالة على أن أرواح المؤمنين حشرهم الله إلى وادي السلام في ظهر الكوفة وهم حلق حلق قعود يتحادثون كما في الرواية المعروفة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، والروايات الدالة على مكالمة النبي أو الأمة عليهم صلوات الله مع الأموات كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه وقف على قليب بدر فقال للمشركين الذين قتلوا يومئذ أبو جهل وغيرهم وقد ألقوا في القليب قليب بدر لقد كنتم جيران سوء لرسول الله صلى الله عليه وآله أخرجتموه من منزله وطردتموه ثم اجتمعتم عليه فحاربتموه فقد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر يا رسول الله ما خطابك لهام قد صديت، هذا معرفته. فقال له ما هي ابن الخطاب؟ فوالله ما أنت بأسمع منهم وما بينهم وبين أن تأخذهم الملائكة بمقامع الحديد إلا أن أعرض بوجهي هكذا عنهم. احترام لرسول الله وبعد يجول الملائكة يجول العذاب جرد من عنهم الرسول تبدأ بعد العذاب. وغير ذلك قال من طوائف الأخبار ثم إن الظاهر من الأخبار أن الأرواح في عالم البرزخ يعيشون في قالب مثالي كأبدانهم، كما ورد عن أبي ولان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت لو جعلت بذاك يروون أن أرواح المؤمنين في حواصل طيور خضر حول العرش، فقال: لا، المؤمن أكرم على الله من أن يجعل روحه في حوصلة طير، لكن في أبدان كأبدانهم من المثالي. وفي رواية أخرى: فإذا قبضه الله عز وجل صير تلك الروح في قالب كقالبه في الدنيا فيأكلون ويشربون، فإذا قدم عليهم القادم عرفوه بتلك الصور التي كانت في الدنيا. فالحياة البرزخية مسلمة لا مجال للتشكيك فيها. واضح؟ هذا تمام البحث في هذين المقامين. هنا إن شاء الله البحث في بقية المقامات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وآل محمد وعجل فرجه.